انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مستمعينا الكرام، انتظرونا يوم الاربعاء والخميس من كل اسبوع في شهر رمضان المبارك مع جلسات رمضانية نتعرف فيها على النفحات الربانية والعطايا الإلهية والوصايا النبوية. استنوني أنا دكتورة هبة عجينة في جلسات رمضانية على راديو تسعينات اف ام.
جلسات رمضانية مع دكتور هبة عجينة كل يوم أربع وخميس الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. معادنا النهاردة مع جلسة من جلساتنا الرمضانية اللي هنتكلم فيها عن الصدقات في رمضان. معنا الضيف المعتاد الأستاذ ربيع محمود، وبرحب بحضرتك الأول.
الله فيك صديقي.
وبسأل حضرتك عن الصدقات في رمضان وثوابها المزدوج أو الأكثر من مزدوج عن باقي أيام السنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الصدقة هذا على مدار العام السنة كله الصدقة تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتزيد الرزق وتجعل البركة في الحياة، يعني تزيد البركة في الحياة. وفيها أيضا مواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين. الصدقة من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، حتى أن الحق سبحانه وتعالى حينما ذكر في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالعبد لا يجد حتى عند موته أفضل ثوابا من الصدقة، حتى أن الحق تبارك وتعالى ما قالش بس في الآية
فأصلي ولا أصوم،
فلا أصلي أو أصوم أو، لكن فأصدق وأكن من الصالحين. لما للصدقة من ثواب عظيم وعطاء جزيل من رب العالمين، من رب كريم وهاب. لذا يبدو لنا كده أهمية الصدقة على مدار الحياة كلها. لأن الصدقة وهي إنفاق المال، وإنفاق المال، المال في طبيعته جبلت عليه حب النفوس البشرية، حتى أن بعض الناس قد يكون المال أفضل من أولادهم ومن زويهم ومن عشيرتهم. بعض المال قد يستهوى، بعض الناس قد يستهواهم المال،
أيوه،
فيكون معبودا له.
هي المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
والله قدم المال على البنون كمان. لذلك كلما أشرب القلب حب المال، حب المال يعني حب الدنيا، كان ذلك وبالا على صاحبه. نعم، عشان حتى من الدعاء المأثور اللهم اجعله ايه، اجعله في ايدينا ولا تجعله في قلوبنا، اي المال يعني اجعله في ايدينا ولا تجعله في قلوبنا. لان القلب اذا اشرب بحب المال صار هو محبوبه الاعظم. وحينما يموت العبد دائما يتحسر على محبوبه، أنه فارق محبوبه. فإذا كان المال هو محبوبه الأعظم،
أيوة،
فيتحسر عند موته على ترك المال. فيقول مالي مالي مالي. وهنا ينادى: هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فاقتنيت؟ إذن خير المال أن يتصدق به العبد، هذا هو الاقتناء، هذا هو المذخور لك في الآخرة. ولذلك وهنا برضو يعني تظهر لنا سر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله
أحب الله لقاءه،
أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله إيه لقاءه. إذن فحينما يكون المحبوب الأعظم للعبد ماله ودنياه وشهواته وملذات وغير ذلك، فيحزن على فراق محبوبه، ويقابل من كره أن من كره يعني وهو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله أمره بشيء ولكن نفسه الأمارة بالسوء دفعته إلى أشياء أخرى. أمره بالصدقة وأمره بالزكاة، لكنه انصرف من هذا هذا الفعل الطريق الطيب إلى حب المال وأشربه في قلبه، فيتحسر عند موته ويحزن لفراقه، ويقرأ هنا لقاء الله عز وجل، هو المفروض أن يكون المحبوب الأعظم،
المفروض
فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقسم صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث، قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. هذه هي الأولى. يقسم النبي: ما نقص مال إيه؟
من صدقة.
إذن المال لا ينقص من الصدقة، بل يتضاعف. ما نقص مال إيه؟
من صدقة.
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والعفو أيضا صدقة. وما زاد الله إيه؟ بعفو إلا عزة. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة، أن يطلب أخذ المال حتى ولو كان بغير وجه حق، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصرف في ماله بعلمه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعرف أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن الله أعطاني مثل فلان لأفعلن مثل صنيعه، فأجرهما سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. الصنف الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتصرف في ماله بجهله، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن الله أعطاني مثل فلان لأفعلن مثل صنيعه، فوزرهما سواء، هذا بعمله وهذه بنيته. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الأربعة. وإذن حينما يعرف العبد حقيقة المال، حقيقة المال، وأنه مستخلف فيه، وأن المال مال الله، وأن المال مال الله سبحانه وتعالى، كما بين الحديث أو كما بينت الآية: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالعبد موظف عند الله جل وعلا في المال، فيما أوتي من مال أو فيما خو إليه من مال، هو موظف، وينظر الله تبارك وتعالى ماذا يفعل فيما خوله فيه. أعطاه هذا المال ليرى الله عز وجل ماذا ستفعل فيه، هل عرفت لله فيه حقا، هل صرت فيه رحما؟
في سؤال يوم القيامة: وما لك فيما
هذا؟ نعم، أربع: لا تزول قدم عبد من أين اكتسب وفيما أنفق. إن لكن إيه إذن يبقى إذن العبد هنا يجب أن يعرف حقيقة المال وأنه مستخلف فيه، فينفقه حيث مراد الله جل وعلا منه. أن نعم ينفق على أهله وعلى أولاده ويتصدق على أقربائه ويتحسس من الأيتام والفقراء والمساكين كما عرفنا باب إيه؟ في باب الصدقات. النقطة الثانية بقى أن الله سبحانه وتعالى برضو يبين أن المال عظم أجر عظيم عند الله جل وعلا. يعني ربنا حتى بين كده الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم أي بالصدقات بالليل والنهار في السر والعلن هؤلاء لهم أجرهم إيه عند ربهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا فزع لهم يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. إذن هم في معية الله جل وعلا وفي رضا من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه بيّن أن هذا المحبوب الذي جبلت عليه النفوس البشرية ليس أعظم في قلبه من حبه لله عز وجل.
حب الله أعظم.
حب الله أعظم ولذلك أنفقه بسخاء. فأنفقه إيه؟ بسخاء. وهذا برهان جيد ليدل العبد أن الله عز وجل أحب إليه من هذه المتع الدنيوية أو هذا العطاء، مع أن المال مال الله سبحانه وتعالى. كذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إيه؟ إلا ظله، فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تكون الشمس فوق الرؤوس فتغلي الأمخاخ في الجماجم كما يغلو الطعام في القدور، تأتي الصدقة
فتظل صاحبها
فتجعل هذا العبد في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، فلا يشعر بحرارة الموقف ولا بعسرته ولا بأهواله. هذا بسبب الصدقة.
أيوه.
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى إيه لا تعلم شماله ما تنفق إيه يمينه. وليعلم أن الصدقة لعظم مكانتها عند الله حينما يضع العبد يده في يعني في جيبه أو ليخرج الصدقة يتعلق في يده 70 شيطانا حتى لا يخرج يده، ما يطلعش الصدقة. ليه؟
يأخرون.
لأن الشياطين يعلمون ذلك عظم الأجر عند الله جل وعلا في الصدقة. فيوسوس له لعله مش محتاج، لعله بيمثل، لعله كذا، لعله إلى آخره، حتى إيه لا يخرج الصدقة. فيتقاعس عن إيه؟ عن إخراج الصدقة. كذلك للصدقة درجات عظيمة عند الله جل وعلا.
قبل ما نشوف درجات الصدقة عند الله سبحانه وتعالى نطلع فصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك.
أحبك يا ربي أحبك، أحبك يا ربي أحبك، أحبك يا ربي أحبك، أحبك إني أحبك، وتعرف عني سري وعلني، تعرف عني سري وعلني، بعقلي وقلبي أحبك يا ربي أحبك يا ربي أحبك، أحبك إني أحبك. حتى تعفو وترضى ويرتاح قلبي بذكرك يا ربي أحبك يا ربي أحبك، أحبك ربي أحب.
نرجع تاني ونشوف درجات الصدقة عند الله سبحانه وتعالى.
بداية، الحق تبارك وتعالى ذكر في محكم كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآية لن تنالوا البر، البر هنا فسرها المفسرون بأنها الجنة، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، فالبر هي الجنة. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لما نزلت هذه الآية وسمعها أبو طلحة الأنصاري، وكان من أكثر أهل المدينة مالا، وكان أنفس مال أو أحب ماله إليه بيرحاء، وهي بستان أمام المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيشرب منها الماء، فيشرب منها الماء صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي أو أنفس مالي إلي بيرحاء، وإني تصدقت بها لله عز وجل. فانظر يا رسول الله ما أراك الله فيها، يعني أنا فإن صدقت فانظر ما أراك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مال الرابح، مال الرابح، مال الرابح. ثم صلى الله عليه وسلم فجعلها في الأقربين فقسمها بين أقربائه. إذن يبين لنا أن الجنة تأتي من الإنفاق في سبيل الله. وذكر صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، أي في صدق تصدق بنص تمرة. اتق النار أي ابعد وجهك عن النار، اجعل نفسك في وقاية من النار بشق تمرة لعظم الصدقة،
عشان حتى الفقير يقدر يتصدق.
نعم، هي طبعا فالصدقة لها عند الله جل وعلا أجر عظيم، والصدقة ليست مرتبطة بإنفاق المال فقط، ولكن مثلا تبسمك في وجه أبيك أخيك صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة. إذن فكل معروف صدقة، تسبيحة صدقة، تهليلة صدقة، تحميدة صدقة، إلا من لم يجد مالا. حتى لما ذهب يعني بعض الفقراء من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول، يعني ذهب أهل الدثور بالأجور، أي الأغنياء يتصدقون وإحنا لا نتصدق،
ما عندناش حاجة نتصدق.
نعم،
بيها،
فهم ذهبوا الأجر وإحنا ما بناخدش الأجر ده. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا في دبر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33.
التسبيح
لهم بقى من الأجر ما لهم قد يفوق أهل الدثور.
التسبيح صدقة.
فجاء أهل الدثور لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرضو يتصدقون بأموالهم وفعلوا مثل ما فعل الفقراء دول. فجاءوا برضو اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الرسول برضو هم فعلوا ما نفعل، يعني برضو يسبحون ما نسبح. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فالتسبيحة صدقة، والتحميدة صدقة، والتكبيرة صدقة، والتهليل صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فالصدقات كتيرة قوي، وكل عمل صالح فيه صدقات. فعلى المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، وخير الصدقة يعني سبحان الله ممكن أن تخفيها،
المخفية، الصدقة المخفية.
قال تعالى في
وفي صدقة مخفية حضرتك في البيع والشراء.
نعم،
أنا أعرف كده، فبرضو ممكن توضح لنا.
الحق سبحانه إن تبدو الصدقات، أي تظهروها كده،
فنعمة هي.
إن تبدو الصدقات إيه فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. فالصدقة في الخفاء لأنها ابتعدت عن الرياء والعياذ بالله،
أيوه،
وابتعدت عن حب السمعة ولا يقال فلان متصل ده
بين العبد وربه.
إذا بينه وبين ربه.
بين العبد وربه.
فهذه أصدق. عشان كده إيه مدحها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كمان إعطاءها الفقراء في خفية فيها ستر للفقير. فيها ستر إيه للفقير.
عزة لي.
وأيوة وعدم إجراحي لنفسي وعدم شعوري بالذل أو الآخرة. ولذلك يعني يمكن أحد الصحابة أو أحد التابعين لما جاءه سائل فسأله الصدقة فأعطاه وبكى. بكى ذلك الرجل لأن السائل جاء إليه فسأله مع أنه أعطاه. قال من المفروض أنه إيه
أن يصل قلبه
أن يصل قلبه ويعني ويسعد في سريرته لأنه تصدق بصدقة لله جل وعلا هو صادق مع الله. لكنه بكى. ليه بكى؟ ليه؟ لأنه شعر بأنه أحرج ذلك الفقير بذل السؤال. قال المفروض أن أنا كنت أتحسد منه
أحس من
وأعطيه قبل أن يسألني
قبل ما يسأل
أيوة. قبل ما يسألني
أيوة.
فبكى عند ذلك. وهذا يبين لنا مدى العظمة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم يطبقون الدين في جوهره وفي معناه الحقيقي. ولذلك اعتلوا
أيوة.
وفازوا بالقربات وفازوا بأعلى الدرجات. لذلك هذه موعظة بالغة يجب أن ننتبه إليها جميعا. ننتبه إليها الناس في عصرنا هذا بعد أن غرتهم الدنيا
أيوة.
وتلاعبت بهم وغرتهم الشهوات والملذات
نسيوا
وغرهم جمع الأموال من حل ومن غير حل. إذا كان المال في حله سيسأل عنه العبد يوم القيامة ويظل كذلك 500 عام يقف يتردد في حسابه لأن في نصف يوم والنصف يوم عند الله عز وجل 500 عام مما تعدون في أيامنا هذه. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فأصحاب الجد أي أصحاب الأموال يقفون يوم القيامة يترددون في غيهم وحسابهم 500 عام مع أن ما لهم من حلال، فما بالكم إن كان من حرام. وذلك حق سبحانه وتعالى قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. يكنزون هو بيكنز المال بس
أيوه.
ولا ينفق فين في سبيل الله مع أنه ما قالش بقى يكنز المال من حرام، ما قالش ذلك
حتى لو من حلال.
إذن حتى لو كان من حلال وكنز ماشي، إذن فبشرهم بعذاب أليم. ليه؟ لأنه لا ينفق في سبيل الله. إذن ولذلك من كان عنده زاد فضل فلينفق على من أدعم
فلينفق
الله يفتح على من لا فضل له ليزم يطلعه
أيوه.
فهنا وليه؟ ولأن ده هو يبقى له في الآخرة
أيوه.
يبقى
أيوه.
له في الآخرة ولذلك الـ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ترك في غزوة العسرة ماذا فعل عن عثمان بن عفان؟ سيدنا بيقول ينادي يعني سيدنا من يجهز جيش العسرة من يجهز؟ فقام عثمان بن عفان والنبي سبحانه على المنبر صلى الله عليه وسلم فقال أنا يعني أجهز 100 بعير يعني بمتاعها وبسلاحها. فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة بعد أن نزل من منبر درجة. قام عثمان وقال أنا يا رسول الله يعني أجهز بإيه بمئتين بعير. ثم نزل درجة فقال أنا أجهزهم بألف أو ب900 بعير. فهنا اللي حصل إيه؟ كل يقول يعني غفر الله لعثمان بن عفان يعني يقول إلى أن قال صلى الله عليه وسلم يعني غفر الله عز وجل لعثمان بن عفان ورضي عنه ولا ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص بسبب إيه؟ الإنفاق في جيش العسرة. إذن إنفاق في سبيل الله. إنفاق في سبيل الله. فالمال لا يكنز ولكن
ينفق
تدار به لأنه هو المال شريان الحياة. حتى استغله لا تكنزه. استغله لا تكنزه. استغله في أعمال تجارية، في صناعة، في حرفة، في إلى آخره. شغل من الناس إذا يعني افتح بيوت مسلمين. أيوة. افتح بيوت الناس سواء أيا كان وضعه.
أيوة.
فتح بيوت الناس دي مش سهل عند الله عز وجل.
فتح مجال رزق لأي بني آدم.
ولذلك هو من 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 أشر الأشياء كنز المال. كنز المال يؤدي إلى حبه ويؤدي إلى إن الإنسان عايز يزيد لا ينقص. وفي هذه الحالة يرى العبد أنه فقير مهما أكنز من مال. يرى أنه فقير.
مش حاسس بقيمته.
في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. جعله إيه؟ فقره بين عينيه. لكن من لو هو بقى زعل الآخرة ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه إيه في صدره. وأتته الدنيا وهي راغمة. فالعبد يجب أن يكون فطن. يحرص على ما ينفعه. أيوة. ويعلم أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع. بل متاع قليل. بل هي متاع الغرور.
أيوة. طيب عايزين نطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الصدقة المخفية. وتكلمنا عن الصدقات المخفية.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور جوغ أبخي جوغ موند دمور Socelia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie. Notre homme,
رجع تاني نتكلم عن الصدقة المخفية وثوابها وإزاي نقدر نوصلها. مش لازم تبقى صدقة صريحة.
طب الصدقة المخفية هو ما أعطاها العبد في خفاء. يعني إيه في سر. والحق سبحانه وتعالى مدح ذلك الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند
ربهم. أما إيه الصدقة المخفية في البيع والشراء؟
الصدقة المخفية تعرف أن استيفاء الكيل نفسه هذا صدقة.
أيوة.
عدم الغش صدقة. عدم التدليس في البيع صدقة.
أيوة.
لأنه يقول له ده كله بالأمر بمعروف يعتبر أمر بمعروف. اتباع لمنهج الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحق سبحانه وتعالى يعني مثلا البيع مثلا حر في وقت صلاة الجمعة.
أيوة ما فيش بيع ولا شراء.
البيع قالكم خيركم كنتوا عليكم. لا هنا إذن إيه لكن أنا وقت الجمعة تركت إذا صلاة بمعروف هذا صلاة بمعروف. لكن كل عمل نقصد فيه وجه الله عز وجل في العلن قد ينظر إليك غيرك فيقتدي بك. إذن هذا في العلن.
أيوة.
فيقتدي بك يقول لك أنا متنافسه في الخير. أيوة. عايز يتنافس
ده عمل كتير عمل أكتر
فيرى ده متصدق فيتصدق مثله. فهذا المهم أن يكون من تصدق في العلن أو في الخفاء نيته صادقة مع الله جل وعلا. عايز الإخلاص
في العمل.
هذا كله تعود الإخلاص.
أيوة.
والحق بيّن لنا بقى مكانات إيه يعني. شوف إيه انظر الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله
يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. والله إيه واسع عليم. إذن الصدقة يبقى بسبعمائة وبعدين هينضعفها
تضاعف السبعة ربنا هو اللي بيجازي.
لأن المضاعفة العدد مش هيصلح معنا بقى. إذن الحق سبحانه وتعالى بيّن أن عددكم بقى مش هيصلح. ناخد بقى نطلع بره عددكم أنتوا اللي تعرفوه إلى وسع الله جل وعلا والله واسع عليم، أي لا يعلم العدد الذي يعطي الله الأجر فيه لهذه الصدقة من الحسنات، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه واسع عليم.
سبحان الله.
الحتة الثانية وعسوسه ما يدعو الله قوله، قول معروف في الآية بدوي، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله.
سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تصدق إياه ثم إياه أن يتبع هذه النفقة بأداء
المنة أو الأذى،
بأن يمن على العبد الذي من علي أنا أعطيتك يوم كذا، أنا تصدقت عليك، أنا جبت لفلان كذا.
اللهم اجعلنا من المتصدقين، واللهم تقبل صدقاتنا في أيامنا المفترجة دي، وإن شاء الله
سيدنا كان أجود بيكون في رمضان، يعني في أيام الصدقات وأيام التقرب إلى الله جل وعلا.
إن شاء الله إن شاء الله نكون نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونكون من المتصدقين، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى لقاء آخر في جلسة أخرى من جلساتنا الرمضانية مع الأستاذ ربيع محمود. كنت معاكم دكتورة هبة عجينة، وإلى اللقاء.